إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وكنا وقفنا على المسائل. نعم، فيقول:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، فيه مسائل: الأولى، تفسير آية البقرة.
نعم، تفسير آية البقرة، يقول تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقد تقدم معنا تفسيرها.
الثانية، تفسير آية براءة.
نعم، وهي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، وسبق ذكر تفسيرها.
الثالثة، وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
نعم، قال المسألة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وفي نسخة وتقديمها على النفس والأهل والمال، ولعل الصواب وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم كما هو مقتضى الحديث. وأيضا قوله على النفس يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو وتقديمها، وتؤخذ من حديث أنس السابق، ومنه قول ومن قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله، فذكر الأقارب والأموال. نعم.
الرابعة، أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
نعم، أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وسبق معنا أن المحبة كسبية، وذكرنا في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله إني لا والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له صلى الله عليه وسلم ومن نفسك، فقال الآن أنت أحب إلي من نفسي. وقوله الآن يدل على حدوث هذه المحبة، وهذا أمر ظاهر. وفيه أيضا نفي الإيمان المذكور في قوله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، لا يدل على الخروج من الإسلام، لقوله في الحديث الآخر ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أي إن الدليل مركب من الدليلين. ونفي الشيء له ثلاث حالات، فالأصل أنه نفي للوجود، وجود ذلك، مثل لا إيمان لعابد الصنم، هذا نفي للإيمان بالكلية. فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، مثل قوله لا صلاة بغير وضوء. فإن منع مانع من نفي الصحة فهو نفي للكمال، مثل لا صلاة بحضرة طعام. فقوله لا يؤمن أحدكم نفي للكمال الواجب للمستحب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع. إذن نفي الإيمان له ثلاث درجات، الأولى نفي أصل الإيمان، فإذا قيل لا يؤمن فقد يكون لم يؤمن أصلا، لأنه لا وجود للإيمان في هذه الحالة، مثل لا إيمان لعابد صنم. والدرجة الثانية نفي الإيمان الواجب، ومعناه نفي خصلة من خصال الإيمان الواجب. والدرجة الثالثة نفي كمال الإيمان، كمل نفي كمال الإيمان، فيبقى فنفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وهذا ما جهلته الخوارج، هذا ما جهلته الخوارج والمكفرة، فإنهم حيثما وجدوا نصا فيه نفي الإيمان حكموا على أن من انتفى عنه ذلك الإيمان فإنه يكون كافرا، وهذا من جهلهم وبعدهم عن منهج السلف الصالح. ومتى وجد نص فيه نفي الإيمان فيراجع النصوص الأخرى ويراجع كلام العلماء الأثبات حتى يعلم درجة هذا النفي، هل هو لنفي الأصل أصل الإيمان أو الكمال الواجب أو لنفي الكمال المستحب. ومثل ما ذكرنا سابقا أن النظر لمعرفة حكم مسألة أو باب لابد من النظر إلى النصوص مجتمعة، فيؤخذ بما دل عليه النصوص ولا يؤخذ ببعضها دون بعض. ولذلك ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن سبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو الأخذ ببعض النصوص دون البعض، فنجد الخوارج والمعتزلة والمكفرة أخذوا بنصوص الوعيد بمعزل عن نصوص الوعد، فإذا وجدوا نفي للإيمان جعلوا الإنسان كافرا، وقابلتهم المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد بمعزل عن نصوص الوعيد، فحكموا بالإيمان بكل أحد نطق بالشهادتين ولو أتى بناقض ينقض إيمانه. وتوسط أهل السنة والجماعة بين هاتين الفرقتين المتطرفتين، فرأوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد يذهب بالكلية، وهذا إنما هو أخذ بمجموع النصوص في باب الإيمان. فنجد الخوارج والمعتزلة والمكفرة الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وعند المرجئة الإيمان كل لا يتجزأ، إذا وجد بعضه وجد كله، لكن النصوص تدل على أن الإيمان يتجزأ وأنه يتبعض، وجاء في الحديث الإيمان 70 شعبة، ألاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فسبب الضلال هو الأخذ ببعض النصوص دون البعض، وسبب الفلاح والفوز هو الأخذ بالنصوص وتعظيم النصوص والأخذ بما دلت عليه النصوص بمجموعها لا بطرف منها دون الأطراف الأخرى. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
نعم، للإيمان حلاوة في القلب قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، تؤخذ من قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء.
السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
نعم، أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وهي الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله، لا تنال ولاية الله عز وجل إلا بها. فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء الله فإنه لا ينال ولاية الله. قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالي من عاداهم. وقوله لا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها مأخوذ من قول ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان.
السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
نعم، السابعة فهم الصحابي ابن عباس رضي الله عنه للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، يعني هذا الصحابي ابن عباس رضي الله عنه، قوله إن عامة المؤاخذة أو المؤاخاة على أمر الدنيا هذا في زمنه، فكيف في زمننا؟
الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب.
نعم، تفسير قوله وتقطعت بهم الأسباب، فسرها ابن عباس رضي الله عنه بالمودة وتفسير الصحابة أو تفسير الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم فتفسيره يكون تفسير بالمثال، يعني أن ما يذكر هو مثال من هذا العموم، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بعموماتها، فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التمثيل، يقصد به التمثيل أي مثل المودة، أي مثل المودة. لكن حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست بصحيحة فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرا.
التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
نعم، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، أي أن تجد، لأنك لا تجد إنسانا عاقلا لا يحب الله على الإطلاق، لا يحب الله على الإطلاق، فتجد من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وهذا تؤخذ من قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهم يحبون الأصنام حبا شديدا، وتؤخذ من قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فأشد اسم تفضيل يدل على الاشتراك في المعنى مع الزيادة، فقد اشتركوا في شدة الحب وزاد المؤمن أو المؤمنون بكونهم أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم، فكون الذين آمنوا أشد حبا لله يعني أن المشركين عندهم حب شديد لله، ولكنه حب فيه شرك، حب فيه شرك، فهم يحبون أندادهم كحب الله أو أشد، فكان يعني قول المصنف رحمه الله أنهم يحبون الله حبا شديدا أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لا يقصد بهم يعني عندما ذكر الإمام هذا الكلام أن يمدح المشركين، أو ما أراد أن يمدح المشركين، وإنما أراد أن يبين أن هذا الحب لا ينفعهم طالما أنهم أشركوا بالله معه غيره، فمقصوده أن حبهم الشديد لله لم يمنع كونهم من المشركين، مشركين بالله. فالذي يأتي مثلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويذبح لغير الله، فيذبح لصاحب القبر أو ينذر لصاحب القبر أو يدعو غير الله، فإذا قلت له هذا شرك بالله، هذا شرك أكبر، قال كيف تقول أنا مشرك وأنا أحب الله وأنا أحب الله؟ فنقول له وجود حب الله في القلب، وجود حب الله في القلب لا يمنع أن يكون العبد مشركا، فإذا وجد فيه ما يقتضي الشرك فإنه يكون مشركا. نعم.
العاشرة، الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه.
نعم، الوعيد على من كانت الثمانية المذكورة أحب إليه من دينه، الثمانية هي المذكورة في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، فإذا كانت هذه الثمانية أو شيء منها أحب إليهم من الله فإنهم متوعدون بالعذاب، والوعيد في قوله فتربصوا، فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمر هنا للوعيد.
الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
نعم، المسألة الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، لقوله تعالى يحبونهم كحب الله، ثم بين في سياق الآيات أنهم مشركون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب المتوعدون به، فمن اتخذ ندا يحبه محبة تأله وتذلل وخضوع وطاعة باطنة وهو قال وهو هذا هو خوف السر. خوف السر كما يأتي أن هذا شرك أكبر، وأن حال المشركين أنهم يحبون الله لكن حبهم لأندادهم يساوي محبتهم لله أو أشد من محبتهم لله سبحانه وتعالى. فالذي يترك حق الله تعالى من أجل الحق المزعوم المكذوب لأصحاب القبور هذا قد تلبس بالشرك الأكبر، وهذا اتخذ ندا يحبه أشد من محبة الله. وإن زعم خلاف ذلك فإن كان يحب الله محبة الموحدين فإنه لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم، هنا باب آخر يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو الباب الثاني من الأبواب المتعلقة بأعمال القلوب المتعلقة بالتوحيد، حيث ذكر الإمام رحمه الله في الباب الأول منها ما يتعلق بالمحبة، ثم أعقبه بهذا الباب وهو باب الخوف. وإذا ذكر الخوف فإنه يذكر معه الرجاء، وهذه الأمور الثلاثة العظيمة المحبة والخوف والرجاء يرتبط بعضها ببعض، إذ العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت عن محبة وخوف ورجاء مع ذل وتعظيم للرب سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب في السير إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن محركات سير المؤمن ليقوى سيره إلى الله هي ثلاث، وهي في قلب المؤمن الصادق، ثلاث محركات في قلب المؤمن الصادق، وهي المحبة والرجاء والخوف. أما المحبة فهي التي تجعل المسلم متجه إلى الصراط المستقيم ويعزم على السير فيه، ويكون سيره بحسب قوة هذه المحبة. وأما الرجاء فهو القائد للمؤمن في سيره، وأما الخوف فهو الزاجر للمؤمن. وقد جمع الله تعالى هذه الثلاثة في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن هذا الباب اللي هو باب الخوف عقده المصنف رحمه الله تعالى لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، والنهي أن يتعلق بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك، ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول به الاشتباه. فيجب أن يعلم أن الخوف والخشية تارة تقع عبادة، وتارة تقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسباب ومتعلقات التي تتعلق بهذا الخوف. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله. لاحظ القيد، إن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة، وخوف سر يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله عز وجل هو أعظم الواجبات، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى، لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب، أشرك غير الله مع الله. وربما زاد خوفه من غير الله مع خوفه من الله. وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن خشي غيره فقد أشرك وجعله لله ندا في الخشية، كمن جعل لله ندا في المحبة، وذلك كمن يخشى صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه صاحب القبر فيسلبه النعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهر، فهذا النوع ليس عبادة، وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان، وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم. وإن كان خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف فهذا مذموم، مذموم يدخل صاحبه في الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة. ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم يتغلبون على المخاوف، بل تنقلب المخاوف إلى أمن واطمئنان لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية وكمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى. ولهذا أتبع المصنف باب الخوف والخشية بباب التوكل على الله عز وجل. نعم.
وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله.
قبل ذلك، إذن الخوف كم قسم؟ تستطيع تقول تقول قسمان أو ثلاثة على التفصيل. الأول ما هو؟ خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهذا هو ما يسمى بخوف السر، يسمى بخوف السر. فخوف السر لا يكون إلا من الله عز وجل القوي العزيز القادر على كل شيء، هذا هو الذي يكون الخوف منه على الحقيقة، كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فمن أشرك فيه يعني في هذا الخوف مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر، وذلك مثل من يخاف الأصنام أو الأموات أو من يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم كما يفعله بعض عباد القبور، يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف من الله. الثاني الخوف الطبيعي الجبلي، فهذا في الأصل مباح، في الأصل مباح، لقوله تعالى عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، وقوله عنه أيضا ربي إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون. لكن إن كان هذا الخوف حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا. فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها فهذا الخوف محرم، والواجب عليه ألا يتأثر به. وإن هدده إنسان على فعل محرم فخافه وهو لا يستطيع هذا الإنسان المهدد أن ينفذ ما هدده به فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر. وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجى بنفسه فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. وهناك ما يسمى بخوف الوهم، وهم وليس بخوف في الحقيقة، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيظن أن هذا عدو يتهدده، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل يطارد هذه الأوهام التي لا حقيقة لها، لأنه إذا لم يطاردها فقد تهلكه وتدخله في الوساوس. فمناسبة الخوف للتوحيد أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد، وأنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى نبه المصنف بهذا الباب، وهو وجوب إخلاص المحبة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية.
نعم. هذه الآية، مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إخلاص الخشية أي الخوف والهيبة التي هي أساس العبادة لله وحده. ففي هذه الآية يذكر الله عز وجل أعظم المقامات في الإيمان: إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله حقيقة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. وهذا وجه الشاهد، ولم يخشى إلا الله أي لم يخف إلا من الله عز وجل. وقد دلت الأدلة على أن هذا خوف السر، فلا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك العبد لا العبد أن العبد لا يخاف المخلوقين، فمن خافهم خوفا يؤدي إلى ترك الواجب أو فعل الحرام فإن هذا من الأمور المحرمة. فدل على أن التوحيد لا بد فيه أن يكون الخوف خوف السر من الله وحده سبحانه وتعالى. فقوله في الآية: إنما يعمر، إنما أداة حصر، والمراد بالعمارة العمارة الحسية والمعنوية، وهي عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوها، وكذلك الحسية ببناء المساجد، فإن عمارتها به حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم الله عز وجل، لأن من لم يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة لعدم انتفاعه بهذه العمارة. فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. ولهذا لما افتخر المشركون بعمارة المسجد الحرام قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأضاف سبحانه المساجد إلى نفسه تشريفا لأنها موضع عبادة. قوله: من آمن بالله، من فاعل يعمر، والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، وهي الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. قال شيخ الإسلام: ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه. لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء. ويقرن الله عز وجل الإيمان به باليوم الآخر كثيرا، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال، فإنه إذا آمن أن هناك بعثا وجزاء حمله ذلك على العمل لذلك اليوم. ولكن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ كيف يعمل لشيء وهو لا يؤمن به. قال وأقام الصلاة، أي أتى بها على وجه قويم لا نقص فيه. والإقامة نوعان، إقامة واجبة وهي التي يقتصر فيها على الواجبات والأركان والشروط، وإقامة مستحبة وهي التي يأتي بالمستحبات إضافة إلى الأركان والشروط والواجبات. وآت الزكاة، والزكاة هي المال الذي أوجب الله فيه الأموال الزكوية، والتي تختلف مقاديرها بحسب ما تقتضي حكمة الله تعالى. قوله ولم يخش إلا الله، في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي. ولم يخش نفي، إلا الله إثبات، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله عز وجل، فلا يخشى غيره. والخشية نوع، خشية نوع من الخوف، الخشية نوع من الخوف، لكنها أخص منه، أخص من الخوف. والفرق بينهما أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي، مع العلم بالمخشي وحاله، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف قد يكون من الجاهلي. الأمر الثاني أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون بسبب ضعف الخائف لا من قوة المخوف. قوله فعسى أولئك، أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس عسى من الله واجبة، عسى إذا جاءت في القرآن من الله عز وجل فهي واجبة، وجاءت بصيغة الترجي لئلا يأخذ الإنسان الغرور بأنه حصل على هذا الوصف. وهذا كقول تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا جديرون بالعفو. الشاهد من الآية كما ذكرنا ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، ولهذا قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. ومن علامات صدق الإيمان أن لا يخش إلا الله في كل ما يقول ويفعل. قال العلماء ومن أراد أن يصحح هذا المسير، مسيره إلى الله عز وجل، فليتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. وقوله
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية.
نعم، يعني مناسبة الآية للباب أنها أفادت أن الخوف من الناس بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف، من جملة الخوف. وهذه الآية وردت مورد الذم لهذا الصنف من الناس. ومن الناس من يقول، من مبتدأ مؤخر، والمراد بهؤلاء من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلبه، فيقول آمنا بالله لكنه إيمان متطرف، يعني على طرف، كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه على حرف يعني على طرف. فإذا امتحنه الله بما يقدر عليه من إذاء الأعداء في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله في للسببية أي بسبب الإيمان بالله وإقامة دينه، ويجوز أن تكون في ظرفية على تقدير إيش. فإذا أوذي في شرع الله أي إذاء في هذا الشرع الذي تمسك به جعل فتنة الناس يعني صير فتنة الناس، والمراد بالفتنة هنا الإذاء، وسمي فتنة لأن الإنسان يفتتن به فيصد عن سبيل الله، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وإضافة الفتنة إلى الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله. يقول كعذاب الله، ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله فيوافق أمره، فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، فيفر من إذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم، جعل لهذه الفتنة كالعذاب. فحينئذ يكون قد خاف من هؤلاء كخوفه من الله، لأنه جعل إذائهم كعذاب الله ففر منه بموافقة أمرهم. فالآية إذن موافقة للترجمة، الآية موافقة للترجمة. وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة، وهي ابتلاء الله للعبد لأجل أن يمحص إيمانه، وهذا على قسمين. الأول ما يقدره الله نفسه على العبد، كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقوله بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والثاني ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإذاء امتحانا واختبارا، وذلك كالآية التي ذكر المصنف. وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبر، بعضهم قد يرتد أحيانا والعياذ بالله، وأحيانا يكفر بما خالف فيه أمر الله في موقفه في تلك المصيبة. وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقصا عظيما. والواجب على المسلم الحذر، فالله حكيم يمتحن عباده بما يتبين به تحقق الإيمان. قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
نعم. مناسبة الحديث للباب أن فيه وجوب تعلق القلب بالله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، وخوفه وخشيته وحده عدم الالتفات إلى الخلق بمدح أو ذم على ما يحصل من الإعطاء أو المنع. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من قوة الثقة بالله والتوكل عليه، واعتقاد أن كل شيء بتدبيره ومشيئته، ومن ذلك الأسباب إن شاء سبحانه وتعالى رتب عليها نتائجها فأفادت المطلوب بها، وإن شاء منعها من أداء نتائجها، وكل ذلك راجع إلى الله، فهو المحمود على السراء والضراء والشدة والرخاء. وهذا هو كمال اليقين، وأما من تعلق قلبه بالناس ومال مع الأسباب فإن نال شيئا من الخير على أيدي الناس مدحهم، وإن لم ينل مراده ذمهم ولامهم، فهذا قد ضعف يقينه واختل توكله على الله سبحانه وتعالى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بما يؤكد ويوضح ما قرره في أوله: باب العطاء والمنع يجريان بأمر الله وحسب حكمته، ولا يرجعان إلى حرص العبد أو كراهته. إذن فالحديث يفيد ماذا؟ وجوب التوكل على الله مع خشيته في طلب الرزق منه، وإثبات القضاء والقدر، وعدم الاعتماد على الأسباب، وتقديم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا المخلوق. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس، التمس يعني طلب، ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر. قوله رضا الله أي أسباب رضا سبحانه وتعالى، بسخط الناس البال العوض، أي إنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا من هذا الرضا. وجواب الشرط رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وقوله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس هذا ظاهر. فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه، لأنه أكرم من عبده، وأرضى عنه الناس، وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال في الحديث: ومن التمس رضا الناس بسخط الله، التمس طلب أي طلب ما يرضي الناس ولو كان بسخط الله، فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده. لهذا قال في الحديث: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فألقى في قلوبهم سخطه وكراهيته. وهذا الحديث فيه قاعدة شرعية، وهي أن المقصود الحسن مع العمل الصالح سبب لحصول الخير، والمقصود الفاسد سبب لأن يعامل الإنسان بنقيض قصده. فالذي قصده أن يرضي الله عز وجل فلزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو موعود بالخير في العاجل والآجل. والذي قصده أن يرضي الناس ولو بسخط الله تعالى فيعامل بنقيض قصده الفاسد. ومناسبة الحديث للترجمة قوله: ومن التمس رضا الناس بسخط الله، أي خوفا منهم حتى يرضوا عنه، فقدم خوفهم على خوف الله تعالى. فنستفيد من الحديث إيش؟ أولا وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس، لأن الله هو الذي ينفع ويضر. وثانيا أنه لا يجوز أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائنا من كان. وثالثا إثبات الرضا والسخط على وجه الحقيقة، لكن بلا مماثلة للمخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل التعطيل أنكروا حقيقة ذلك، قالوا إيش؟ لأن الغضب إيش؟ غليان دم القلب لطالب الانتقام، وهذا لا يليق بالله، قالوا هكذا. وهذا خطأ، لأنهم قاسوا سخط الله أو غضب الله بغضب المخلوق، ها؟ فيرد عليهم بأمرين كما قال العلماء: بالمنع والنقض بالمنع أن نمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله عز وجل كغضب المخلوقين ليس كمثله شيء. والنقض فيقال للأشاعرة أنتم أثبتتم لله عز وجل الإرادة. طيب والإرادة ما هي؟ هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، والرب عز وجل لا يليق به ذلك. فإذا قالوا هذه إرادة المخلوق يقال إيش؟ والغضب الذي ذكرتم هو غضب المخلوق وليس غضب الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان كما يقول العلماء أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية فهذه الأقيسة باطلة الوجوه. ذكر منها الشيخ محمد عثيمين أربعة أوجه. الوجه الأول أنها تبطل دلالة النصوص، وهذا يقتضي أن تكون هي الحق ومدلول النص باطل، وهذا إيش؟ هذا ممتنع. الثاني أنه تقول على الله بغير علم، لأن الذي يبطل ظاهر النص يؤوله إلى معنى آخر فيقال له إيش؟ ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر النص؟ لأنه من القواعد المتقررة عدم صرف النص عن ظاهره إلا بدليل يوجب الصرف عن الظاهر، لأن هذا الأصل، الأصل هو الحقيقة وظاهر الكلام. ففيه تقول على الله في النفي والإثبات، في نفي الظاهر وفي إثبات ما يدل عليه دليل. الثالث أن فيه جناية على النصوص، حيث اعتقد أنها دالة على التشبيه، لأنه لم يعطل المعطل إلا لهذا السبب، اعتقد التشبيه أولا ثم صار إلى التعطيل. فيكون ما فهم من كتاب الله أو ما فهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على زعمهم كفرا وضلالا. والرابع أن فيها طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لأننا نقول هذه المعاني التي صرفتم النصوص إليها، هل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يعلمون بها أم لا؟ فإن قالوا لا يعلمون فقد اتهموهم بإيش؟ بالقصور. وإن قالوا يعلمون ولم يبينوها فقد اتهموهم بالتقصير. فلا يقول الشيخ رحمه الله كما قال غيره من أهل العلم، فلا تستوحش من نص دل على صفة أن تثبتها، لكن يجب عليك أن تتجنب أمرين مهمين، التمثيل والتكييف. لا تمثل ولا تكيف، لقوله تعالى فلا تضرب لله الأمثال، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا أثبت الله لنفسه وجها أو يدين فلا تستوحش من إثبات ذلك، لأن الذي أخبر به عن نفسه أعلم بنفسه من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو يريد لخلقه إيش؟ الهداية. وإذا أثبت رسوله ذلك فلا تستوحش من إثباته، لأنه صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق وأعلمهم بما يقول عن الله وأبلغهم نطقا وفصاحة وأنصح الخلق للخلق. إذن فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله وقال إيش؟ هذا تقشعر منه الجلود وتنكره القلوب، فيقال إيش؟ هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرض. أما الذين آمنوا فلا تنكره قلوبهم، بل تؤمن به وتطمئن إليه، ونحن لم نكلف إلا بما بلغنا، والله يريد لعباده الهداية والبيان. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهو لا يريد أن يعمي عليهم الأمر فيقول إنه يغضب وهو لا يغضب، ويقول إنه يهرول وهو لا يهرول، هذا خلاف البيان، هذا خلاف البيان. فإذا تجنبت الأمرين التمثيل والتكييف فتثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله على مراد الله عز وجل ومراد رسوله. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران.
نعم، ختم الباب كعادته رحمه الله تعالى بذكر مسائل ينتخبها لفقهه. فيه مسائل. قال: المسألة الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، حيث دلت الآية على أن الخوف من الله من الإيمان وشرط في الإيمان، وأن الخوف منه ما هو مأمور به ومنه ما هو منهي عنه ومنه ما هو منهي عنه، وهو أن الله عز وجل يرضى عن عبده ويرضي عنه الناس. نعم.
الثانية: تفسير آية براءة.
الثانية تفسير آية براءة، ويقول تعالى: ما أمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، كما تبين معنى تفسيرها. والشاهد قوله: ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله، فكان خوفه من الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم.
الثالثة: تفسير آية العنكبوت.
الثالث تفسير آية العنكبوت، ويقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالإنسان إذا آمن فلا بد أن يفتن، فمن الناس من يقول آمنت بالله فيفتن بالناس ويخاف منهم فيجعل فتنة الناس كعذاب الله وأشد، فيترك الواجب أو يفعل الحرام من أجل خوفه من الناس. نعم.
الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى.
نعم، الرابعة قال أن اليقين يضعف ويقوى، اليقين يضعف ويقوى، وفائدة هذا أن يسعى العبد إلى تقوية يقينه، وأن يتجنب ما يضعف يقينه، لأن اليقين الإيمان كله.
الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث.
نعم، قال: الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، وهي إيش؟ أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، ما لم يؤتك الله، وهو أن الله عز وجل يرضى عن عبده ويرضي عنه من الناس من في رضاهم عنه الخير له ويؤمنه يوم القيامة. ولا يجمع الله سبحانه وتعالى لعبده بين خوفين، فمن خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، فإذا أردت الأمن يوم الفزع الأكبر فخف اليوم، خف اليوم لتأمن في ذلك اليوم.
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، وتؤخذ من قوله في الحديث: من التمس. ووجه ترتيب العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا الله تعالى.
السابعة: ذكر ثواب من فعله.
نعم، السابعة ذكر ثواب من فعله، وهو رضا الله عنه وأنه يرضي عنه الناس، وهو العاقبة الحميدة.
الثامنة: ذكر عقاب من تركه.
الثامنة ذكر عقاب من تركه، وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس ولا ينال مقصوده. والخلاصة في هذا الباب أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف، وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله، وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى: وإن سخط الناس عليه فالعاقبة له، وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم وأسخط الله انقلبت عليه الأحوال ولم ينل مقصوده، بل حصل له عكس مقصوده كما تقدم معنا، هو أن يسخط الله عليه، أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس، ويسخط عليه الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب، الباب لما أورده بعد باب الخوف، أراد أن يعلمنا أن التوكل فريضة يجب إخلاصها لله عز وجل، لأن التوكل من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما تقدم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن. أعظم مما أمر به الوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه، كما قال تعالى في الآية المترجم لها: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ومناسبة هذا الباب لما قبله هي أن الإنسان إذا أفرد الله تعالى بالتوكل فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروهه، ولا يعتمد على غيره. وما هو التوكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به، مع الثقة به سبحانه، وفعل الأسباب، أي أسباب؟ الأسباب المأذون بها شرعا، وهذا أقرب تعريف له. إذن لا بد من أمرين: الأول أن يكون الاعتماد على الله تعالى اعتمادا صادقا حقيقيا، والأمر الثاني فعل الأسباب المأذون فيها. فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله، ويكون قادحا في كفاية الله، فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصب إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. ومن جعل اعتماده على الله ملغيا للأسباب فهذا قد طعن في حكمة الله، لأن الله جعل لكل شيء سببا. فمن اعتمد على الله اعتمادا مجردا كان قادحا في حكمة الله، لأن الله حكيم يربط الأسباب بمسبباتها، كمن يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج، كيف يكون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، فكان يأخذ الزاد في السفر، ولما خرج إلى أحد ظهر بين درعين، أي لبس درعين اثنين، ولما خرج مهاجرا أخذ من يدله الطريق، ولم يقل سأذهب مهاجرا وأتوكل على الله ولن أصطحب معي من يدلني الطريق. وكان صلى الله عليه وسلم يتقي الحر والبرد، ولم ينقص ذلك من توكله. ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاد، فجاء بهم إلى عمر فسألهم، فقالوا: نحن المتوكلون على الله. فقال: لستم المتوكلين، بل أنتم المتواكلون. والتوكل نصف الدين، ولهذا نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، فنطلب من الله العون اعتمادا عليه سبحانه وتعالى بأنه سيعيننا على عبادته. وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، قال تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز ولم يتمكن من القيام بالعبادة ما لم يعنه الله عز وجل عليها، فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على الله، فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل. لكن هذا نغفل عنه كثيرا، الغالب هو الضعف، ضعف التوكل. أنت حينما تقوم تصلي من الذي أعانك على الصلاة؟ هو الله. إذن فتؤدي الصلاة وأيضا تعتمد على الله الذي أعانك على هذا الفعل، فقد لا نشعر حين نقوم بالعبادة والعادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه في أن ننال هذا الفعل، بل نعتمد في الغالب على إيش؟ الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك، فيفوت أجر عظيم وهو ثواب التوكل. كما أننا يعني قد لا نوفق إلى حصول المقصود كما هو الغالب، سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها، فلذلك ينبغي استحضار التوكل لينال العبد مع أداء ما وجب عليه أو شرع له ثواب التوكل. والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، فهذا يجب إخلاصه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، كالذين يعتمدون بزعمهم على الصالحين من الأموات والغائبين، وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، فيعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار. الثاني، النوع الثاني من التوكل الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك، وهذا من إيش؟ شرك إيش؟ الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. وقال بعض العلماء هذا من الشرك الخفي، مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه، ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر، فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب بل جعله فوق السبب. الثالث أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، فوضت شخص أن يتصرف نيابة عنك في شيء، كما لو وكلت شخص في بيع أو شراء، وهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزل العليا له فوقه، لأنه جعله فقط نائبا عنه. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم من الشرح. شوف الأسئلة، يقول هل سؤالي لصديق أن يساعدني بحق السفر أو حاجة من الحاجات يعتبر من عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى معناه الاعتماد عليه والأخذ بالأسباب الشرعية، هذا وهذا، فالتوكل على الله يعم التفويض إليه والاعتماد عليه والإيمان به وأنه يعني المتصرف سبحانه وتعالى وقاضي الحاجات، ولكن مع هذا يأخذ الإنسان بالأسباب المشروعة. التوكل يجمع الأمرين، الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب، فلا بأس أن يتوكل على الله ويستعين بإخوانه فيما يحتاج إليه إن كان صاحب حاجة. يقول في بلادنا نسمي المطر بالنوء فنقول نزل النوء، فما حكم ذلك؟ ما في بس العبرة بالحقائق والمعاني ليست بالألفاظ، إذا كان يطلقون على المطر اسم النوء، إلا إذا كان يعتقدون في النوء أنه النجم أنه هو الذي أنزل المطر فهذا لا يجوز. يقول كيف ندعو إلى محبة الله عز وجل؟ ندعو إلى محبة الله عز وجل نبين للناس ما الذي يحبه الله وما الذي يكرهه ويسخطه، فنحبب الناس فيما يحبه الله ونرغبهم فيه ونحذرهم مما يسخط الله عز وجل، وتبين لهم المحبة التي يجب أن يكون عليها المسلم في محبته وفي عبادته. يقول بعض الناس يقولون عن الشتاء، قالوا جاء هذا الأسبوع، ها أيوه، قالوا جاي هذا الأسبوع الشتاء، جاي هذا الأسبوع من كثرة ما يسمعون من الكلام في الأرصاد الجوية، هل الاكثار من الإنصات للأحوال الجوية يضعف التوكل على الله؟ يعني ما في بأس أن يخبر عن وقت الأمطار ومتى مجيئها، لكن يقول بمشيئة الله عز وجل، وجوب اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى مسبب ذلك وعدم الجزم بوقتها، لأن الله سبحانه وتعالى قد يغير ذلك. لكن هناك أشياء يرصدها الفلكيون و علم يدرسونه ويعرفون من خلاله تقريبا وقت وقوع الأمطار ونحوها، لكن عدم الجزم بذلك لأن الله قد يرسل عليها الرياح فيرسلها سبحانه وتعالى إلى المكان الذي يريد سبحانه عز وجل. هل يقال أن الفأل هو الطيارة المباحة؟ الفأل يظن الخير ويتفاعل به عكس الطيارة التي يتطير من بعض الأشياء من الناس أو من الحيوان أو من المخلوقات، لكن قد يقال إن الفأل هو الطيارة الحسنة المباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطيارة فقال أصدقها الفأل ولا ترد مسلما، فعلى هذا المعنى ما فيه بأس لأن العبرة به المعاني لا بالألفاظ، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه